الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوة الله تعالى من خلقه وحبيبه، اصطفاه الله تعالى على حين فترة من الرسل ليكون للعالمين نذيرا وبشيرا، فجاهد في الله تعالى حق الجهاد، ففتح الله تعالى به القلوب والبلاد والعباد، وهدانا به إلى سبيل الرشاد، فصلاة وسلاما تدوم عليه إلى يوم المعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عز وجل وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، ونسأل الله تعالى كما جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل جميعا، بإذن الله عز وجل موضوعنا سيكون في غاية من الأهمية، خاصة لطالب العلم الشرعي، وخاصة لطالب علم العقيدة. هذا الموضوع سيكون تحت عنوان العقيدة الإسلامية ومعالم التجديد. العقيدة الإسلامية ومعالم التجديد في الإسلام، لهذه العقيدة خاصة في هذا العصر أو في هذه القرون المتأخرة. دعونا حتى يعني ينساب الكلام تباعا بإذن الله عز وجل مع هذا الموضوع المهم، دعونا نبدأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، لتتوارد الأفكار والخواطر في هذا الموضوع، وتتوالى العناصر واحد تلو الآخر بإذن الله عز وجل. بداية، العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية هي عقيدة الأنبياء والرسل. العقيدة الإسلامية هي عقيدة الأنبياء والرسل. فالعقيدة هي من عقد في القلب من معالم الإيمان. كلمة عقيدة هي من عقد في القلب من معالم الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، والإيمان بما أمر الله عز وجل أن نؤمن به من الرسل عليهم السلام والأنبياء، والإيمان بالملائكة الكرام البررة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان كذلك بالكتب المنزلة من فوق سبع سماوات، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر والبعث والحشر والنشور. هذا مجمل العقيدة التي لابد للإنسان أن ينعقد قلبه عليها، لابد للإنسان في هذه الحياة الدنيا أن ينعقد قلبه على هذه العقيدة ليلقى الله عز وجل بها. ولذلك خلق الله البشر على التوحيد، خلق الله هذه البشرية على التوحيد الخالص، فالله عز وجل خلق البشرية، وكان أول هذا الخلق هو نبي الله آدم عليه السلام أبو البشر، خلقه الله عز وجل على التوحيد الخالص، وزوجته وأولاده، وظلت البشرية هكذا على إيمانها بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر كثير من أهل العلم، ذكروا هذه الأمور وهذه المسائل. أن البشرية، قلنا أن البشرية ظلت هكذا البشرية على التوحيد بعد آدم عليه السلام أبو الأنبياء وأبو البشر 10 قرون كما ذكر أهل العلم، لا يشركون بالله عز وجل شيئا ولا يخالفون لله أمرا، حتى جاءت الشياطين فأفسدت على الناس عقيدتهم، أفسدت على الناس عبادتهم، وأفسدت على البشرية توحيدها بربها سبحانه وتعالى. فلما وقع ذلك في البشرية أراد الله عز وجل أن يعيدها مرة أخرى إلى صراطها المستقيم، بحيث إن البشرية لا تنحرف عن الأصل الذي خلقت عليه، لا تنحرف هذه البشرية إلى عبادة غير ربها عز وجل، ولا إلى صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، ولا إلى تعظيم ما لا يعظم أو ما لم يأذن الله عز وجل بأن يعظم. فلذلك لما انحرفت البشرية بعد مسيرة 10 قرون في حياتها الأولى بعد نبي الله آدم عليه السلام، أراد الله الخير لها فبعث أول الرسل، بعث نوحا عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجاء نوح عليه السلام يدعو هذه البشرية ويردها، ولم يأتي بدين جديد كما يفهم البعض أحيانا. هناك بعض الإخوة يظنون، وللأسف ممن يسمون أنفسهم مثقفين، يظنون أن نوح عليه السلام جاء للبشرية بدين جديد غير دين آدم، وأن صالحا عليه السلام جاء بدين آخر، وأن هودا عليه السلام جاء بدين رابع، وأن موسى جاء بدين آخر، وأن عيسى جاء بدين آخر، وأن يعقوب ويوسف وإسحاق وإبراهيم وكل هؤلاء الأنبياء جاءوا بدين آخر. والحق أن هذا خطأ. إن القرآن أيها الفضلاء يؤكد تأكيدا واضحا على أن دين البشرية كلها واحد، منذ أن خلق الله هذه البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنوح عليه السلام أمر قومه بالتوحيد، وأمرت أن أكون من المسلمين، وهذه العقيدة هي عقيدة نوح عليه السلام، وكذلك جاء الأنبياء من بعده، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآيات، قال الله عز وجل إلها واحدا، إلها واحدا ونحن له مسلمون. فتلك عقيدة كل الأنبياء بإيجاز. وإلا لو أردنا أن نستطرد مع الآيات لكل نبي أن الدين أصله واحد هو الإسلام لجئنا بآيات كثيرة، مع سيدنا نوح عليه السلام، ومع سيدنا إبراهيم، وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف، وسيدنا موسى وعيسى، وختامهم ومسك ختامهم ولبنة تمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن ننتبه لهذه الحقيقة الكبرى، أن الإسلام دين واحد، وأن دين كل البشرية والرسل أيضا هو الدين الواحد. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام. وقال تعالى أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الدين العظيم، دين الإسلام، وتلك هي عقيدته وعقيدة كل الأنبياء. وبعد ذلك توالت الرسل بعد نوح عليه السلام، كل نبي يرد قومه ويرد أمته إلى أصلها، إلى عقيدتها الصافية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، إلى آخر الآية، ونحن له مسلمون. بل ونختصر كل ذلك في آية واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الرسالة باختصار. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد البشرية، في آخر عهد البشرية، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعده رسول، فهو الختام وهو الخاتم وهو الخاتم، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فهو ختام الأنبياء، جاء ليتمم البناء، بناء البشرية في إيمانها بربها سبحانه وتعالى، في عقيدتها الصافية الخالصة التي أوجزها في عبارة، في آية واحدة. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ثم قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين بإجمال، عبادة الله عز وجل بالعقيدة المخلصة الخالصة، وعبادته سبحانه وتعالى فيما يحب ويرضى. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم، تدبروا معي أيها الفضلاء، أنا يعني أساير الحديث من بداية الطريق إلى عصرنا الذي نعيش فيه بإذن الله عز وجل. ثم كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عقيدتهم ودينهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي يتنزل عليه، فأخذ الصحابة الأكارم صفوة البشرية، أخذوا هذه العقيدة بأمرين. ما هما؟ أخذوا العقيدة بالقبول والتسليم، وأخذوا العقيدة بالتصديق والإيمان الجازم. أخذوا العقيدة بالقبول والتسليم، وأخذوا العقيدة أيضا بالإيمان والتصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، لأنهم كانوا يؤمنون حق الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما يتنزل عليه وحي من السماء: إنا أوحينا إليك ونزلنا عليك وأنزلنا عليك، كل ذلك يؤمنون به ويصدقون، فما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لذلك لما جاءه عبد الله ابن عمرو وقال: يا رسول الله، إن قريشا رأتني أكتب عنك، إن قريشا تراني أكتب عنك، فقالوا: إن محمدا بشر مثلنا، إن محمدا بشر مثلنا، يغضب كما نغضب ونفرح كما نفرح، فكيف تكتب عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله، قال له: يا عبد الله، اكتب، والذي نفسي بيده ما يخرج منه، أي من لساني، ما يخرج منه إلا حقا. فأخذ يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقابلون ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يشكون فيه قط أبدا، ما دخل الشك في قلوبهم. لذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما أخبرت قريش، لما أخبرت الصديقة أن صاحبه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس من البيت الحرام ثم عرج به إلى السماء، ماذا كان الجواب؟ فقال أبو بكر: الصديق الصادق بعد النبي الصادق صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن كان قال فقد صدق. إن كان النبي قال أنه أسري به وعرج به صدق، والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه في خبر السماء ينزل عليه. هذا هو الإيمان. إذا قيل لك قال رسول الله، هذه العقيدة، تؤمن وتصدق. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يردون له أمرا ولا يشكون في تصديقهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك تلقوا العقيدة بصدق وتصديق، وكذلك تلقوا العقيدة بالقبول والتسليم. هذا هو الأمر الثاني، تلقوا العقيدة بإيه؟ بالقبول والتسليم. كانوا يقبلون ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام من وحي السماء، ويقبلون ويسلمون بأنه وحي معصوم من الخطأ والزلل، ولذلك ما جادلوه، ما جادلوه، ولم يقع منهم تساؤل في باب الاعتقاد. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما رأيت قوما، اسمعوا إلى كلام ابن عباس يا أحباب ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه: حبر وحبر الأمة وترجمان وترجمان القرآن. يقول هذا الحبر: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض. يا الله، انتوا سمعتوا ابن عباس بيقول ايه؟ ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في القرآن، كلها في القرآن. قال نعم. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بل وكانوا رضي الله عنهم كلهم، كل أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة. وطبعا يعني كان في بعض المسائل التي أيضا سأل الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده تعقيب على كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كان أيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي في مسائل أخرى يعني عظيمة وجليلة، لكن هذا ما بلغ ابن عباس، هذا ما بلغ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكان أيضا الصحابة الأكارم رضي الله عنهم على عقيدة واحدة ليس بينهم أي خلاف فيها. يقول طاش كبرى زادة إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة، لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه وأزال عنهم ظلام الشكوك والأوهام، وأزال عنهم ظلام الشكوك والأوهام. ثم استمر الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، استمروا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقع بينهم أي نزاع في باب الاعتقاد. ولذلك يقول ابن القيم، ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى، تاج السلف الصالح، قال ابن القيم: وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام. أرجو أن ننتبه، أرجو أيها الأكارم أن ننتبه لكلام ابن القيم. القيم: وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. الله أكبر. أكرر كلام ابن القيم لنحفظه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يقع بين الصحابة، وقد تنازع الصحابة، وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام اللي احنا بنسميها دلوقتي المسائل الفقهية يعني، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا. قال: ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. تلك عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يدب في جسد هذه الأمة بعض ألوان من البدع والانحراف، وبدأ نزغ من الشيطان يعني يصب رأسه أو رأس الأفعى بين الأجيال الجديدة. فبدأ بعض الناس يسألون عن بعض المتشابهات والغرائب، فهذا رجل ابن عسل التميمي حين أخذ يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فبعث إليه. سيدنا عمر بعث لهذا الرجل الذي يسأل عن متشابه القرآن، بعث إليه سيدنا عمر وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له: من أنت؟ من أنت؟ فقال: أنا عبد الله ابن صبيغ. فقال له عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومى إليه، أي سيدنا عمر، فجعل يضربه بتلك العراجين يا الله، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه. فقال الرجل: حسبك يا أمير المؤمنين، حسبك، فقد ذهب والله الذي أجد في رأسي. تمام. يا الله، فقد ذهب الذي أجد في رأسي. يعني سيدنا عمر بلغه أن هذا الرجل يسأل عن مسائل غريبة في القرآن، مش بيسأل مثلا عن آية عاوز يتعلم تفسيرها ولا بتاع، لا، بيسأل في أمور غريبة جدا، يعني في عصرنا هذا من المشككات. فالرجل يعني سيدنا عمر لما علم خبره دعاه: تعالى، وجهز له العراجين، تعرفين عراجين النخل، الصباط عندنا في ريف مصر بيسموه كده الصباط، يروحوا ماسكين كده العراجين اللي بيطلع فيه البلح، وبعدين بقى جهزوا سيدنا عمر العراجين تمام ونفضوا بيها، يعني مقشة تمام يعني، وأخذ يضربه بتلك العراجين حتى صرخ الرجل وقال: حسبك يا أمير المؤمنين، حسبك، فقد ذهب الذي أجد في رأسي. ذهب الذي أجد في رأسي، يبقى أنت كان عندك مصايب بقى، ده ما كانش علم بتدور عليه، ده كان شبهات وشكوك وظنون بعيدة عن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدتهم الصافية. يا الله، والله لما أتذكر يا إخوة موقف سيدنا عمر هذا جميل، أقول: ما أحوجنا في هذا الزمان إلى رجلين، ما أحوجنا في هذا الزمان، في هذا العصر المتعصر، إلى رجلين. ما أحوجنا إلى الصديق الذي أعلن حروب الردة على من ارتد عن دين الله عز وجل، فنحن الآن نعيش ردة ولا أبا بكر لها، نعيش ردة ولا أبا بكر لها، كما كتب ذلك أبو الحسن ندوي رحمه الله تعالى. ونحتاج أيضا إلى عمر الفاروق الذي كان عدو الشيطان، ما سلك فجا ولا ميدانا إلا وفر الشيطان منه. هذا الرجل كان عنده شبهات وشكوك وظنون في كتاب رب العالمين، يسأل عن المتشابه والغريب و فعرف عمر أن به داء فضربه، ثم ضربه حتى شج رأسه وسال الدم على وجهه. فكم الآن من الذين يزعمون، كم هم الآن الزاعمون أنهم مثقفين ومتنورين ومتطورين ومتحضرين، ويشككون في دين رب العالمين، يشكك في القرآن، ويشكك في العقيدة، ويشكك في الوحي، ويشكك في النبوة، ومسلمون يارتهم يعني كفرة، كنا نقول هؤلاء أعداؤنا، ناس لابسين جلبيتنا وبيتكلموا بألسنتنا ومن جلدتنا، وممكن يبقى جارك في البيت، صاحبك في العمل، وزميلك في الجامعة، ودكتور زيك، ولكن ليس له من اسم دكتور أعزكم الله إلا شطره الأخير، لأنه طور وليس دكتور، فيأتي هؤلاء يشككون في المسلمات، يشكك في السنة، يقول لك خلي بالك يا عم الشيخ، نعم نحن لا نقبل خبر الآحاد في العقيدة. ما شاء الله عليك، العلم يتجلى ويملى الحل، والعلم يشر ويملى الجرف. إيه يا ابن الفصحة دي؟ لا تقبل خبر الآحاد في العقيدة؟ أصل شوف يا عم الشيخ، الدين عندنا ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ يقول لك العقيدة والفروع، تمام. وبعدين شوف بقى، احنا في العقيدة لا نقبل إلا المسلمات، خبر الأحاد ما ينفعش في العقيدة، دي عقيدة عم الشيخ، تودينا جهنم يعني بخبر واحد؟ طيب يا عم والفروع دي؟ يقول لا في الفروع تمشي. طب ما أنا لما بمشي معاك برضو في الفروع على مذهبك بتنقض لنفس القاعدة وتقول لي لا ده الحديث ده مردود، أقول لك في الفقه الإسلامي اللي أنت بتقول عليه الفروع، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، تقول لي لا ده حكم باطل، إزاي يعني؟ فأنت تلعب بالألفاظ، عندما تقسم الإسلام إلى أصول وفروع وبعد كده خبر الأحاد وخبر التواتر ونقبل هذا من قال هذا؟ من قسم الدين هكذا؟ من الذي فرع الدين بهذه التفريعات الغريبة والتشقيقات التي لم تكن تعرف من قبل ليعني يزيل بها الثوابت في هذا الدين العظيم ويشكك الناس في مسلمات هذا الدين؟ إذن هؤلاء بدأوا يعبثون في العصر الأول، عصر الصحابة رضي الله عنهم، لكن كان هناك الصحابة لهم بالمرصاد رضي الله عنهم وأرضاهم. فمثل هذا الرجل ضربه سيدنا عمر، فيا ترى لو كان سيدنا عمر الآن حيا كم كان سيضرب مثل هذا الرجل؟ كم كان سيضرب على رأسه بعراجين النخل مثل هؤلاء الذين لا يعرفون كيف يصلون ولا يعرفون ما هو الإسلام أصلا؟ والله لا يعرفون يقرؤون الفاتحة ويخرجون يشككون في كل شيء. فهؤلاء منهم انطلقت البدعة وانتشرت الضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك أيضا سيدنا عمر كان بالمرصاد لما جاء أن الناس أخذوا يذهبون إلى الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون تحتها، فأمر سيدنا عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة حتى لا تكون ذريعة للشرك في دين الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حربا على البدع وعلى أهل البدع، بل ونذكر أيضا قصة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالكوفة، نذكر قصة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما بلغه أن ناسا اجتمعوا في أحد المساجد يذكرون الله على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إليهم ووقف على باب المسجد ووجد القوم جمعوا كوما من الحصى وقاعدين بقى بتعملوا ايه يا جماعة؟ نذكر الله يا ابن مسعود. وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. فإذا بسيدنا عبد الله بن مسعود يذكر هؤلاء الغافلين الشاردين عن هدي رسول رب العالمين، يقول لهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة، باب فتنة، ستفتحون هذا الباب على هذه الأمة، وقد كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر المؤرخون أن أول الانحرافات الكبرى في تاريخ الإسلام عليكم السلام كانت بظهور فرقة الخوارج. أول انحرافات هذه الأمة كانت بظهور فرقة الخوارج سنة 37 من الهجرة، سنة 37 من الهجرة خرج في هذه الأمة الخوارج في عهد سيدنا علي رضي الله عنه بن أبي طالب، فكان أول من أظهروا البدع، كان الخوارج أول فرقة ظهرت وأول من أظهر البدع في هذه الأمة، فاعترضوا على قبول سيدنا علي رضي الله عنه بالتحكيم وأعلنوا خروجهم المسلح على سيدنا علي رضي الله عنه. والكلام طبعا في معتقد وتعريف هذه الفرقة معروف في كتب العقيدة والفرق والمذاهب، لكن نحن نختصر كما قلنا ونشير إشارات عابرة. ومجمل معتقد الخوارج، مجمل معتقد الخوارج في عقيدتهم يعتمد على أمرين. الأمر الأول هو التكفير بالمعصية الكبيرة، التكفير بالمعصية الكبيرة وتكفير علي ومعاوية والحكمين ومن رضي بالتحكيم، هذا أول معتقد للخوارج وعليكم السلام. التكفير بالمعصية الكبيرة وتكفير علي ومعاوية والحكمين ومن رضي بالتحكيم. المبدأ الثاني عند الخوارج الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم واستحلال قتالهم، ثم بعد ذلك كانت بدعة التشيع لسيدنا علي رضي الله عنه، وكان التشيع في أوله معتدلا، كان التشيع أول الأمر ليس على هذه الحال المقززة التي نراها الآن، بل التشيع كان أخف وكان يقف عند حد التفضيل، كان يقف التشيع في أول عصره على التفضيل بين سيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه، من غير أن يتعرض هؤلاء المتشيعون لأحد من الخلفاء، لا بسب ولا بقذف ولا بتجريح. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني طيب الله ثراه، وتواتر عن علي أنه قال، تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان حين صار لهذا شيعة ولهذا شيعة، أي أنصار، كلمة شيعة يعني أنصار، يعني حينما صار لهذا شيعة أي لسيدنا علي ولهذا شيعة أي لسيدنا عثمان. ثم قال شيخ الإسلام: وأما أبو بكر وعمر، وأما أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج، حتى الخوارج انتهى من النبوات. لكن بعد هذا سرعان ما انحرف التشيع وازداد زيادة أو ازديادا خطيرا حين رفع لواء التشيع بقوة ذلك اليهودي الذي سمي أو يسمى بعبد الله بن سبأ، حيث ادعى الإسلام وزعم محبة آل البيت رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك بدأ يغالي في سيدنا علي رضي الله عنه. نعم لا شك، نعم لا شك. ثم بدأ يغالي في سيدنا علي رضي الله عنه وادعى له الوصية بالخلافة، يعني ده من بدع عبد الله بن سبأ اليهودي. هذا الرجل هو سبب محنة الإسلام والمسلمين إلى هذا العصر. أعلن أولا الإسلام نفاقا، وزعم حبه لآل البيت ثانيا، ثم غالى في حبه لعلي ثالثا، ثم ادعى أن الوصية كتبت بالخلافة لعلي رابعا، ثم غالى حتى رفع سيدنا علي إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله تعالى. ولذلك يقول البغدادي: السبائية، السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي وزعم أنه كان نبيا ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله، ونعوذ بالله من الضلال. ويقول الشهرستاني عن ابن سبأ أيضا: إنه أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه. ثم ذكر عن السبائية أنها أول فرقة، أنها أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة. وهذه طبعا مبادئ الشيعة بعد ذلك وعقيدة التشيع والروافض التي يعني زادت مع الأيام. وهكذا أيها الفضلاء أخذت عقائد الشيعة تتطور، بدأت عقائد الشيعة يعني تزيد شيئا فشيئا في الانحراف والبعد عن هدي الإسلام وعقيدة المسلمين والصحابة الأكارم رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك بدأت تزداد الانحرافات في البعد عن الكتاب والسنة، فخرجت لدى هؤلاء الخوارج ثم من حرف منهم من الشيعة، خرج منهم عدة أقوال خطيرة جدا تمثلت في هدم الإسلام وعقيدة الإسلام. أولا القول بإمامة سيدنا علي رضي الله عنه نصا، أدي واحد. القول بعصمة علي وأئمة آل البيت معصومين ما بيعملوش خطأ أبدا، أدي اثنين. والقول برجعة علي رضي الله عنه، أدي ثلاثة. والقول بأن عليا لديه علوم وأسرار في دين الله لا يعلمها إلا هو، بل ويعلم الغيب والعياذ بالله تعالى، الذي ربما قالوا في بعض كتبهم لا يعلمه الله عز وجل. وهل بعد الكفر إلا الضلال؟ وهل بعد الضلال إلا الكفر؟ نسأل الله العافية. رقم خمسة أو المسألة الخامسة، قالوا بالبداء على الله تعالى. البداء يعني يزعمون أن الله عز وجل والعياذ بالله تعالى، يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء ولا يعلم القدر إلا بعد وقوعه. نعوذ بالله من الضلال. كيف ذلك والله رب العالمين؟ كيف ذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو؟ كيف ذلك وهو الذي خلق الكون بما فيه سبحانه وتعالى؟ كيف ذلك وهو الذي خلق القلم كما ثبت في الصحيح وقال له تعالى: اكتب، فكتب القلم مقادير العالم والكون كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ كيف تزعمون ذلك؟ نسأل الله العافية. هذا أيها الفضلاء بداية الانحراف في هذه الأمة، أولا من الخوارج، ثم تطور الوضع بعد ذلك إلى التشيع أو إلى الشيعة. ثم ظهرت بعد ذلك أو أثناء ذلك ظهرت بدعة القدرية، والقدرية كانوا يخوضون في مشيئة الله عز وجل، ويخوضون في مسائل اسمها أفعال العباد، تسمى مسائل المشيئة والقدر وأفعال العباد. وأول من تكلم في هذا الباب في هذه البدعة هو معبد الجهني، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى ابن معمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. وقد أخذ معبد هذا مذهبه منين؟ أخذ عقيدته ومذهبه من رجل نصراني يسمى بسوسن. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق. أول من نطق في القدر، أي تكلم في قدر الله عز وجل بالبدعة، رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. ومذهب القدرية يا إخوة هذا أيضا نختصره في أقوال أو في أمور. يقوم هذا المذهب الانحرافي في العقيدة والعبادة على: أولا، إنكار علم الله السابق بالحوادث. يعني شابه الشيعة في هذا القول، ينكرون أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها. سبحان الله، سبحان الله، كيف ذلك والله هو المالك القادر عز وجل؟ ينكرون أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. الله عندهم لا يعلم هذا، ولا يعلم شيئا إلا بعد أن يقع. يبقى ينفون عن الله الحكمة، وينفون عن الله العلم السابق، وينفون عن الله القدرة، وينفون عن الله كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك يقوم مذهب هؤلاء القدرية على أن العبد الإنسان المخلوق هو الذي يخلق فعل نفسه. أعوذ بالله، يعني الإنسان، يعني هذا يخالف قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. يخالف هذه الآية بمنتهى الوضوح. ثم بعد ذلك تطور أمر القدرية وانقرض من مذهبهم الأمر الأول القائل بعلم أو بإنكار علم الله السابق، كما ذكر ذلك ابن حجر عن الإمام القرطبي رضي الله عن الجميع، حيث قال ابن حجر عن القرطبي، قال: قد انقرض هذا المذهب، أي إنكار علم الله السابق عند القدرية، قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. يعني حدث تحسن عندهم، لكن انتقل هذا الاعتقاد بعد ذلك إلى فرقة المعتزلة، ثم تعددت المذاهب عندهم في ذلك. ندخل الآن على بدعة الإرجاء في العقيدة أيضا، التي ظهرت سنة 83 للهجرة. ظهرت هذه البدعة الأخرى بعد بدعة الخوارج والتشيع والقدرية، ظهرت بدعة الإرجاء. والإرجاء أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فحسب. يعني يكفي أن الواحد يقول: أنا مؤمن بالله عز وجل، ولا إله إلا الله، ومش لازم بقى يصلي، ومش لازم يصوم ولا يزكي. يعني على كده، على هذا المذهب، الحرب بقى بتاع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كانت حرب خاطئة ضد المرتدين. ليه؟ لأنه على مذهب هؤلاء المرجئين أو المرجئة خلاص بقى، يعني نفصل هذا عن هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يكفي أنك تكون مسلم وخلاص، يعني مش لازم العمل يعني. وأول من قال ذلك كما ذكر العلماء هو حماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان كما قال البغدادي عنهم، قال: وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، يعني لا يستلزمه. ثم في مطلع القرن الثاني الهجري توسعت البدع الاعتقادية، وظهرت في هذا الميدان وفي بدع الأرجاء هذا، ظهر شخصيات وأناس أصبحوا رؤوس للضلال والابتداع، أصبحوا رؤوسا في الضلال وفي الابتداع. من هؤلاء مثلا على سبيل المثال للحصر، واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء المتوفى سنة 131 أو 131، مؤسس فرقة المعتزلة واصل ابن عطاء، وهو أول من أحدث بدعة القول بأن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ده يعني واصل ابن عطاء هذا أول من تكلم في هذه البدعة، قال إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، متوسط يعني بهذا القول بين الخوارج القائلين بتكفيره وبين المرجئة القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان ولا يستلزم العمل، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأيضا من هؤلاء أيضا كذلك الجعد بن درهم، الجعد بن درهم المتوفى سنة 124، وهو أول من أحدث القول بخلق القرآن، هو الذي افترى أو ابتدع هذه البدعة ونفى أن يكون الله يتكلم حقيقة والعياذ بالله تعالى، وأنكر أن يكون الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وأيضا أول صفات الله عز وجل على غير وجهها وأنكرها. وكذلك أيضا الجهم ابن صفوان، الجهم ابن صفوان المتوفى سنة 128 للهجرة، كان قد أخذ آراء الجعد بن درهم في الخلق بالقرآن ونفي الصفات، وزاد عليها، زاد عليها الجبر، زاد عليها الإيه؟ الجبر، الجبر مش اللي انت بتدرسه في الرياضة، لا، الجبر أي أن العبد مجبور على أفعال نفسه، يعني لا اختيار للعبد في الخير ولا في الشر، إن دخل بقى النار يبقى ربنا ظلمه، وإن دخل الجنة يبقى ربنا كرمه، ده مذهبه يعني، أن العبد مجبر على أفعال نفسه، فلا يختار الخير ولا يختار الشر، لا ده ربنا يعني هو اللي ممشيه زي ما هو عاوزه كده، يبقى يعني كأنه يتهم الله عز وجل والعياذ بالله بالظلم. وقال أيضا أن الإيمان هو المعرفة وحسب، وقال أيضا بفناء الجنة وفناء النار، وأن الجنة ستنتهي لا تكون خالدة أبدا لا فناء لها، وأن النار ستفنى أيضا لا بقاء لأهلها والعياذ بالله تعالى. وكذلك أيضا خرج رجل يسمى مقاتل ابن سليمان، مقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 150، وهذا الرجل قد بالغ في إثبات صفات الله عز وجل حتى جسمه، بالغ في صفات الله تعالى حتى جسم الله عز وجل وجعله جسما، وكان ذلك في مقابل غلو الجهم في إنكار صفات الله. يعني شوفوا يا إخوة أهل البدع، واحد ينكر صفات الله نهائيا، والتاني يجسمها، والتالت مش عارف يعمل فيها إيه. يعني نسأل الله العافية. لذلك قال الإمام الذهبي: وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى وخلق القرآن. وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر المعروف، وبالغ في إثبات الصفات حتى جعل الله جسما أو جسم الله تعالى، نعوذ بالله. ويعني طبعا هذه طبيعة يعني للأسف أهل البدع. ولذلك في عهد المأمون يعني بدأوا يتنشطون هؤلاء المبتدعة مثل المعتزلة مثلا، يعني كان لهم نشاط في العقيدة وفي الدعوة إلى أفكارهم، مثل القول بخلق القرآن الذي ظهر في هذا العهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يعني ورث ذلك القول المعتصم والواثق بعقيدة المأمون، وسار في طريق الفتنة ومعهم المعتزلة تؤيدهم، واستمرت هذه الفتنة إلى عهد المتوكل الذي تولى الخلافة بعد ذلك سنة 232. فرفعت الفتنة في عهده، وعلى الرغم من انحسار هذا إلا أن هذه الأفكار لا زالت تتوارث جيلا بعد جيل. ثم بعد ذلك نشأت الأشاعرة وبدأوا ينتشرون أيضا في أرجاء العالم الإسلامي انتشارا كبيرا، وكتب التفاسير للذي يقرأها وشروح الحديث واللغة والبلاغة والأصول أصبحت مملوءة بهذه الأفكار كثيرا، أفكار الأشاعرة والبصمات الفلسفية والجهمية والمعتزلة والقدرية موجودة، كذلك الجبرية موجودة أيضا، ولديهم أيضا انحرافات عقدية خطيرة دعوني أركز عليها. ثم بعد أن نذكر هذه الإشكالات التي مرت في العقيدة في تاريخ الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى، نعقب بمعالم العودة إلى هذه العقيدة إن شاء الله عز وجل بصفائها، وهي التي تسمى بمعالم التجديد في العقيدة أو عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه. يتلخص أيضا مبادئ الأشاعرة ومصادر التلقي عندهم. الأشاعرة يا إخوة، نركز على بعض المختصرات في فوارق التلقي عندهم في باب العقيدة. مثلا التلقي عند الأشاعرة في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو العقل، هو العقل. وقد صرح بذلك أحد أئمة الأشاعرة الكبار، وهو الإمام الجويني. الإمام الجويني صرح بذلك مرارا، وغيره صرحوا بأن مصدر التلقي عند الأشاعرة في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله في باب العقيدة، كل ده بيعتمد على إيه؟ عند الأشاعرة يعتمد على العقل وليس على النقل من القرآن والسنة، ليس على التوقف على ما ورد في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما على العقل. وصرح وأكد ذلك الإمام الجويني والإمام الرازي والإمام البغدادي والإمام الغزالي والإمام الآمدي والإمام الإيجي وابن فورك والسنوسي وغيرهم من هؤلاء الأئمة صرحوا بذلك، خاصة في هذا الباب. يقول السنوسي في شرح الكبرى: وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، لا شوف يعني هو بيرد على مين؟ بيرد على منهج السلف الصالح، ويبين أن الكتاب والسنة في العقيدة ليس هو المنهج. يعني شوفوا يعني المسألة خطيرة جدا. يقول: وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم ما سواهما أي العقل، فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وضعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع أي عند آخرين. ويقول أيضا: أصول الكفر ستة، أصول الكفر ستة، سادسها يعني آخر واحدة فيها التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. أما الشيخ الصاوي، حاشية الصاوي على الجلالين، فيقول: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. طبعا ليس هذا الكلام عند السنوسي والصاوي فقط، بل عامة كتب الأشاعرة فيها هذا الكلام. ليه؟ لأنهم يظنون أنها توهم التشبيه لله عز وجل، كما قال صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يا سلام يعني شيء غريب جدا، يعني شوف بتاع جوهرة التوحيد في المنظومة بيقول فيها كلام غريب جدا جدا، يقول لك: وكل نص، أي في القرآن والسنة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني هو التنزيه عنده يا إما تأويل يا إما تفويض يا إما تغير المعنى علشان يليق بالله عز وجل، يا إما تقول ما نعرفش الله أعلم ورم تنزيها، يبقى كده طلعت من الموضوع سليم. دي العقيدة بتاعته، تمام. وطبعا هذه الطريقة يا إخوة، هذه الطريقة، أرجو أن ننتبه بقى للكلام الذي سأقوله الآن. أنتم معايا ولا نمت؟ أرجو أن ننتبه إلى أن هذه الطريقة عند الأشاعرة، جميل، جعلتهم يقسمون العقيدة إلى ثلاثة أقسام. هذه الطريقة في التعامل مع العقيدة وأصول العقيدة عند الأشاعرة، جعلت الأشاعرة يقسمون في المنهج العقلي الذي عندهم، يقسمون العقائد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، شوف العقيدة بقى عند الأشاعرة، القسم الأول قسم مصدره العقل وحده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قسم مصدره العقل وحده، وهو ما يحكم العقل بوجوبه دون التوقف على الوحي. طبعا هذه كارثة، هذه كارثة في العقيدة. ده القسم الأول عندهم في العقيدة، قسم مصدره العقل وحده، وهذا يكون الحكم فيه للعقل لا للنقل، تمام. القسم الثاني قسم مصدره العقل والنقل معا مثل رؤية الله عز وجل. أما القسم الثالث عندهم عند الأشاعرة فهو قسم مصدره النقل وحده، وهو السمعيات، وهو ما لا يعرف إلا عن طريق النقل، ما لا يعرف إلا عن طريق النقل، فهذا يقبل منه ما لا يعارض العقل. أما ما يعارض العقل كما زعموا فبنزلوا بقى القاعدة اللي قلناها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يا إما يغيروه عن ظاهره ويؤولوه، وإما يقول لك هذا غير صحيح. ولذلك جمعوا نصوصا، جمعوا إيه؟ نصوصا وقالوا تعارض العقل. جابوا بقى الأشاعرة بعض النصوص يقول لك هذه النصوص تخالف العقل. إزاي يا عم؟ يقول لك هو كده ويجب أن تؤول. مثلا مما جمعوا وعدوا في ذلك قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون إيه؟ ربهم من فوقهم. قل لك من فوقهم دي إثبات الجهة لله، إثبات الإيه؟ الجهة. يبقى كده ربنا فوق، يعني فوق الملائكة، والملائكة تخاف الله من فوقهم، تمام؟ يبقى أنت كده نسبت لله الجهة. طبعا عشان يطلع بقى من الحسب تحت ذيت يقول لك غير الموضوع ده، يقول لك إيه؟ غير الموضوع. لا يا عم، لابد من تأويل. ده من فوقهم كناية على قوته وقدرته. مثلا آية أخرى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. طب والله العظيم هذه الآية تنفي كل ضلالات من يؤولها. الرحمن على العرش استوى، أي فوق العرش ارتفع. فيها مشكلة دي؟ الآية واضحة، على أي فوق ارتفع. يجي بقى يغيرها يقول لك لا، انت عاوز ربنا يقعد فوق الكرسي؟ عاوز ربنا يجلس فوق الكرسي؟ انت كده حيزت ربنا، جعلت له مكان ضيقته يا رجل. لا لا لا، ربنا ليس له جهة، وربنا لا يحويه مكان. لا يا عم انت كده تمام. سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ عمر، تمام. طب معناها ايه بقى عندك؟ يقول لك ليس معنى الرحمن على العرش استوى اي ان الله تعالى فوق العرش ارتفع وعلى سبحانه وتعالى، انما معناها معناها استولى. استولى الرحمن على العرش استولى ليه؟ هو في كان حد هيسرق الكرسي منه هو استولى عليه؟ وبعدين عيب يا راجل اقول لك استولى يا راجل، ده ما اقول لك فلان استولى على الملك يبقى معناه ان لك كذا وكذا. يروح بقى يالف لك في العباره ويحورها ويقول لك بقى زي ما الشيخ عمرو كده كتب، يعني سيطر وهيمن، عشان يعني ما يقولش استولى دي صفه وحشه يعني، فيقول لك لا عم خلي الكلمه كده خفيفه وجميله عم الشيخ، يعني سيطر وهيمن بقدرته فهو المهيمن جل وعلا. الله، يعني لما نقول مثلا قول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. أهي دي استوى والتانية دي برضو إيه؟ استوى. استوى بقى في التانية دي إيه بقى؟ طب أنت قلت الرحمن على العرش استوى أي استولى. طيب في الآية التانية استوى إلى السماء وهي دخان، معناها إيه بقى؟ استولى إزاي يعني؟ ما تركبش أبدا، أي معناها على وارتفع. يبقى أنت خالفت المفهوم اللغوي أولا، خالفت المفهوم اللغوي لكلمة استوى، فالاستواء هو الارتفاع والعلو في اللغة العربية. هات أي قاموس معجم اقرأ، استوى يعني ارتفع وعلى، تمام، ولها معان أخرى ليس فيها الاستيلاء. جبت الكلام ده منين؟ أدي واحد. وتخالف المفهوم الشرعي الذي تلقى به الصحابة رضي الله عنهم هذه العقيدة. أيضا يؤول قول الله تعالى صفة الكلام وكلم الله موسى تكليما، يقول لك لا الآية خطأ كده، الآية فيها تقديم وتأخير لغوي، وكلم الله موسى تكليما هي دي تبقى كده صح، وليس كلم الله موسى. تعاوز ربنا يكلم واحد بشر مهما كان قدره؟ لا يا عم، ربنا لا يتكلم مع بشر، لكن موسى هو الذي كلم ربه. طب نقرأ الآية ازاي؟ تعكسها، تخلي الفاعل مفعول والمفعول فاعل، بدل ما تقول وكلم الله قل وكلم الله موسى، أي موسى كلم ربه. طيب ماشي. طيب ما قولك في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أتعمل فيها إيه؟ هنوديها فين دي الآية ديت؟ هنوديها فين هذه يعني العبارة الواضحة الجلية التي يعرفها الأمي والمسلم والكاف، وكلمه ربه؟ مين بقى اللي اتكلم هنا؟ الله المستعان. يقول لك لا أصل مش عارف إيه فصل إيه، ويخش بقى في علم المنطق وفي فلسفة الكلام الذي ليس وراءه إلا الركام. مثلا كمان آية، يلا عشان ما طولش عليه، قال لك وجاء ربك، قوله تعالى وجاء ربك، نعم الله يفتح عليه، وجاء ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، تمام، وأيضا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك يؤولوها، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، ولا قدرة الله فوق قدرتهم يؤولوها، وحديث إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كل ده يؤول، كل ده بإيه؟ بيؤول. وأيضا ولتصنع على عيني تؤول، يقول لك معناها الرعاية والإحاط والحفظ. يبقى أصبح مذهب الأشاعرة يا إخوة، أصبح مذهب يتعامل مع النصوص على ظواهرها ثم يؤولها إذا خالفت العقل، إذا خالفت الإيه؟ العقل. وإحنا لو هنمشي بالعقل يبقى هنضيع الإسلام كله، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان المسح أي على الخفين من أسفل. هو أنت لما بتبقى ماشي برجليك اللي بيعزكم الله اللي بيشيل وسخ رجلك من تحت وتحتاج غسيل ولا رجلك من فوق يعني ظهر رجليك؟ طبعا رجلك من تحت. طب ليه لما بتيجي تمسح على الخف او على الشراب والجورب بتاعك ليه بتمسح من فوق؟ ليه مش بتمسح من تحت؟ لان هو الدين كده بالتلقي بالقبول بالتسليم، ليس كل شيء يدخل فيه العقل هكذا. والعقل لا يعارض الشرع، من قال ان العقل يعارض الشرع؟ هذا تقسيم غريب جدا عندما تجعل قسم مصدره العقل وحده وقسم مصدره العقل واللق. طيب انا عاوز اسال سؤال مهم جدا. اذا كان الدين في جزء او في قسم منه يعرف بالعقل وحده عند الاشاعره مثلا، ولا بد للعقل ان يحكم بوجوبه، انا اسال اذا كان الدين يعرف بالعقل، الرجل اللي بيعبد بوذا في القرن 21 في الصين ولا في الهند وبيروح يسجد لبوذا الصنم ده، اين عقله؟ ليه ما عرفش ان في اله في الكون؟ وليه ما عرفش امره ونهيه؟ وليه ما عرفش الحلال من الحرام؟ الرجل اللي بيعبد البقرة الهندوسي اللي بيقول لك غاندي، ها غاندي في مرة كان بيقول لك هذا العجل الكبير ها الهالك، كان بيقول لك ايه؟ يقول لك انا احب امي البقرة، امي البقرة، تمام؟ يعني اسمعوا هذا الكلام المعلوف، هذا الكلام المعلوف. يقول لك ايه؟ قال العجل الكبير غاندي: أنا أحب أمي البقرة على أمي التي ولدتني، بل وأفضلها، فهي معبودي وهي إلهي. ليه يا عم؟ يقول لك: لأن أمي التي ولدتني تطالبني بخدمتها ورعايتها، إنما أمي البقرة لا تطالبني بشيء من ذلك. طيب يا عيد، الله المستعان، فين بقى عقل ده؟ أين عقله ليستدل على إله هذا الكون ويعرف أن البقرة مخلوق من مخلوقات الله، وأن 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 هذا العقل الذري يا إخوة اللي بقول لك العلم بالعقل، هذا العقل في هذا الزمان الذي صعد القمر والمريخ وانطلق في الفضاء يكتشف المجرات والنجوم والكواكب وذرات الكون، بل وغاص في أعماق البحار يخرج العجائب من آيات الله العزيز الغفار، هذا العقل الذي فجر الذرة وأطلق السفن الفضائية وفجر القنبلة النووية وأطلق الصواريخ، هذا العقل لماذا بعد كل هذا التقدم التقني والعلمي الذي جعل الإنسان يرى الإنسان في مكانه في تليفون محمول ولا حتى في ساعة ماسكها في إيديه ولا في حاسوب كمبيوتر قاعد قدامه بيتفرج على الدنيا كلها وقاعد في البيت، هذا العقل الذي فجر هذه التقنيات لماذا لم يتعرف على ربه سبحانه وتعالى؟ فين بقى العقل؟ لماذا لم يعرف أن لهذا الكون إلها وخالقا ورازقا ومدبرا وهو على كل شيء قدير؟ ها، أين ذهب العقل؟ يبقى العقل وحده يا إخوة لا يكفي، العقل لا يكفي لمعرفة التشريع ولا الإله ولا الأمر ولا النهي. وأنا بدليل واحد أنسف كل هذه القاعدة أن العقل وحده يكون مصدر للتلقي، أنسفها بدليل واحد، بدليل واحد، سؤال الدليل، سؤال: لماذا أرسل الله الرسل مع كمال العقل في البشرية؟ بس لماذا أنزل الله الكتب مع كمال العقل في البشرية؟ لما قوم سيدنا نوح ناس عاقلين ومحترمين، ليه ربنا أرسل نوحا إليهم؟ لماذا؟ هل العقل كان كافيا لأن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى؟ مستحيل. لذلك لا يعرف الخالق إلا بالوحي المنزل على أنبياء الله ورسله. كل الدين وكل الشرائع التي نزلت من السماء لم تنزل ولم تعرف إلا بوحي من الله عز وجل. يبقى العقيدة يا إخوة، العقيدة لا تؤخذ من العقل، كما قال القائل: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما الذي قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال، فالعقل قال أنا أحرزت غايته، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم وقال بأين الرحمن في كتابه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. المسألة الثانية بعد مصدر التلقي في العقل عند الأشاعرة هي مسألة خطيرة جدا أيضا، المسألة الثانية وأختم بها بعد ذلك، أو ربما شيء آخر أشير إليه على عجل، مسألة القرآن وصفة الكلام لله عز وجل، وقد أشرت إليها الآن. مسألة الكلام عند الأشاعرة والمعتزلة مسألة خطيرة جدا عند هذه الفرق، ويعني الكلام فيها كثير، وهم توسعوا فيها حتى يعني قالوا بخلق القرآن، ونحن نرد عليهم بقوله عز وجل: وكلمه ربه. فالله عز وجل يتكلم على الحقيقة، وموسى عليه السلام سمع الله حقيقة، والله عز وجل يتكلم بما شاء مع من يشاء كيفما شاء على الوجه الذي يشاء سبحانه 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 وبحمده. إذن أيها الفضلاء، هذه مسألة خطيرة جدا عند هذه الفرق. الأمر الثالث التوحيد، الأمر الثالث وهو التوحيد، ولا شك أن التوحيد أصل هذه العقائد وأصل هذه العبادات في دين الإسلام، فلا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل، لا يجوز إطلاقا أن يعبد أحد مع الله تعالى، فلا معبود بحق إلا الله. وليست خصومة الأنبياء ومعارك الأنبياء والرسل عليهم السلام مع أقوامهم إلا من أجل العقيدة وأن لا إله إلا الله. فلم ينازع المشركين أو المشركون لم ينازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله هو الخالق أو الرزاق أو المحيي أو المميت، وإنما نازعوه في أن يفرد الله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى. هذه عقيدة واضحة، لكن العقيدة الأشعرية لا تقرر هذه العقيدة. عقيدة الأشاعرة يا إخوة في بعض أو في كثير من أبوابها لا تقرر هذه المسائل في العقيدة، لا تقرر هذه العقيدة الأشعرية مثلا على إفراد الله بالعبادة وحده، لا تتعرض لهذا المعنى إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، بل تقرر أن الاعتقاد أن الله واجب الوجود. يقول لك الله عز وجل واجب الوجود بدليل الحدوث والقدم، وأن معنى توحيد الله تعالى ونفي التثنية والتبعيض والتركيب والتجزئة، وأن هذا أول واجب على العبد، وأن الإله معناه الخالق أو القادر على الاختراع، فمتى اعترف العبد بذلك كان موحدا.
إذن ما هذا الكلام؟ احنا مش محتاجين كل ده كله، خلاص عرفناه. أبو جهل كان عارفه، أبو جهل كان عارف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. خلاص خلصنا، احنا بقى عاوزين نفرد بالعبادة التي نازع عليها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن الحكم إلا لله. فالتوحيد عندهم فيه غضش، وقد امتلأت كتبهم من هذا، كما يقول شارح جوهرة التوحيد أيضا، يقول شارح جوهرة التوحيد: ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. وقال الشعراني: ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى موكل بقبر الولي ملكا، أن الله تعالى موكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وتارة يخرج الولي من قبره فيقضيها بنفسه. شفت العقيدة الأشعرية؟ هذه عقيدة التوحيد. يعني لو سيدك الشيخ طب ميت، تاني يوم ربنا بيبعت ملك في قبره، انت بقى لما تروح تزور سيدنا الشيخ وتقول له يا فلان اشفني، يروح بقى سيدنا الشيخ بعت الملك اللي ربنا بعته له ده في القبر يشفي بقى الناس ويقضي الحوائج ويفرج الكرب. مين اللي قال كده؟ اين الدليل على ذلك؟ أننا نستنصر بالملائكة أو بالأموات بهذه الطريقة. ويقول لك إن ما كانش الملك اللي مع الشيخ اللي في القبر ميت هذا يقضي حوائج الناس، فأبشروا سيخرج الشيخ بنفسه، سيخرج الشيخ إيه؟ بنفسه من قبره فيقضي الحوائج بنفسه لهؤلاء الناس. أهذه عقيدة؟ هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا معتقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ أم يا ترى هذا معتقد عمر؟ ولماذا لم يذهب أبو بكر؟ ولماذا لم يذهب عمر؟ ولماذا لم يذهب علي؟ ولماذا لم يذهب عثمان؟ ولماذا لم يذهب محمد بن مسلمة؟ ولماذا لم يذهب ابن عباس؟ ولماذا لم يذهب كل هؤلاء ولا العباس نفسه؟ لماذا لم يذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا يعلمون أن معه ملك يقضي حوائجهم؟ لماذا لم يستغيث أبو بكر وعمر وعثمان برسول الله في قبره؟ لماذا لم يطلبوا تفريج الكرة من رسول الله وهو في قبره؟ ولماذا لم يخرج رسول الله ليقضي حوائجهم؟ أهذا معتقد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل هذا هو الشرك الذي حذر منه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته، حذر الأمة قبل موته بأيام قليلة، قال العلماء بثلاثة أيام، قال العلماء قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة العظيمة أن يقعوا في شرك في عقيدتهم أو ضلال أو انحراف. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام قلائل، بدل ما يقول لهم خلي بالكم من نفسكم يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي، خلي بالكم من آل البيت، خلي بالكم من فلان، خلي بالكم من علان، وخلي بالكم على التركة وعلى، إذا بالنبي يحذر الأمة من أخطر ما يحذر منه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إنه التحذير من عبادة القبور ومن في القبور ولو كان نبيا رسولا، ولو كان نبيا رسولا. وقد حذر الأمة عن إطراء فغرها إبليس باستجراء. فأنا أقول أيها الأفاضل، هذه معالم العقيدة لابد أن تبقى في قلوبنا حية، ولابد أن تظل في القلوب مستنيرة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. إن شاء الله عز وجل أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس بعد العودة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى نلتقي مع الجزء الثاني أيضا إذا يسر الله عز وجل.